السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، وما زلنا معكم في رحاب سورة مريم. وأرحب بالأفاضل هنا معي شيخ منصور. أهلا وسهلا.
مرحبا بك
شيخ. الله يبارك فيك. الله شيخ عبد الله يا مرحبا.
حياك الله شيخ ناصر.
الله يبارك فيك شيخ علي. أهلا وسهلا. نورتوا جميعا. الله يبارك
فيك.
مشاهدينا الكرام، نستمع وإياكم إلى هذه الآيات ثم نعود إليكم بإذن الله.
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
مشاهدينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه الآيات الكريمات من سورة مريم. ولعلي أبدأ معك الشيخ علي.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا مع هذه المرأة الصالحة مريم عليها الصلاة والسلام، والحقيقة أن العطايا الكبيرة تستوجب مقدمات عظيمة.
نعم.
ولذلك هذه المرأة الصالحة كما أنها امرأة عفيفة وطاهرة وتقية ونقية، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه، فالله جل وعلا يريد أن يهيأ لها غلاما زكيا، ولدا صالحا تقيا برا بها، وكذلك سيكون رسولا نبيا فهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فلذلك من جملة الأشياء التي تعرضت لها هذا الحمل ثم المخاض. يقول الرب جل وعلا: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت، يعني تمنت الموت الوفاة لعظيم أمر هذه المصيبة
إليها السوء.
نعم. ولذلك ذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بأن يتمنى الإنسان الموت إذا تعرض للفتنة، وهي يعني ظنت أنها ستتعرض لفتنة عظيمة من قومها.
نعم.
لأن هذا محل اتهام، وهو الاتهام بالزنا والبغي عليها السلام. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا.
الله أكبر. لعل الشيخ منصور التأمل في هذا المعنى أنها تمنت الموت حتى لا ينسب إليها السوء.
تمني الموت على كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنها نصوص أحاديث كثيرة في هذا المعنى.
نعم.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت، وقال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان ولا بد فليقل اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كان الممات خيرا لي اللهم إن كانت الحياة خيرا لي فأحيني، وإن كانت الممات خيرا لي فأمتني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحياة وطول الأيام وطول عمر الإنسان
تزيده خيرا،
تزيده خيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم قال إن طول العمر لا يزيد المؤمن إلا خيرا، وإن
عمر المؤمن سيصوم.
نعم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير الناس قال خير الناس من طال عمره حسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. ومن الأشياء العجيبة والرؤى الغريبة التي رآها طلحة بن عبيد الله وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى الرجلين اللذين أسلما وأحدهم مات قبل الآخر، مات واستشهد في سبيل الله، مات مجاهدا، ثم الآخر مكث بعده سنة، ثم رآه طلحة رضي الله عنه وأرضاه رآهم رأى الجنة، ورأى هذا الذي مات على فراشه يدعى إلى باب الجنة ويدعى إلى الدخول لها قبل ذاك الذي مات في الجهاد. فاستيقظ رضي الله عنه متعجبا من هذه الرؤيا، وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون؟ أليس قد صام بعده رمضان؟
نعم.
أليس قد صلى بعده كذا وكذا؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إنما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أن يزيد الله سبحانه وتعالى في عمر العبد يوم، هذا اليوم
خير
خير، ويستطيع الإنسان أن يزيد فيه من العمل الصالح. ولو أذن لنا أن نسمع أمنيات أهل المقابر لسمعنا من توجعهم وأنينهم ورغبتهم العظيمة في، ليس في يوم من أيام الدنيا، لا، يتمنون لحظة واحدة،
نعم،
أن يرجعون إلى هذه الدنيا وأن يدركون ساعة من ساعاتها من أجل أن يغتنمونها في ذكر الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم، ولعله كذلك هنا معنى في قولها يا ليتني مت قبل هذا، أن المرء الكريم النبيل رغم علو كعبه في الفضيلة والمجد إلا أنه قد تصدر منه بعض الكلمات في حالة الغضب، فعلى أولي كذلك الفضل والكرم ألا يعاتبوه في لحظات مثل هذه، يعني قد تصدر بعض الكلمات التي دلالتها الطبيعة البشرية، يعني نحن نتكلم عن بشر يضعف فتضعف معه الكلمات.
سبحان الله، متى يقول الإنسان يا ليتني مت؟ طبعا كما ذكر الشيخ أن من العلماء من أجاز هذا في خوف حدوث الفتنة، يأتي على الناس زمان يقول الرجل منهم يا ليتني صاحب
هذا القبر،
هذا القبر،
نعم.
ترى زمن الفتنة الحياة فيه لا تطاق، حينما ترى حدود الله تنتهك، حينما ترى الأمور التي لربما تحب أن تكون في دينك تغيب، هذه الفتنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها، الفتنة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، الإنسان يخاف أن لا يصل إلى هذه الفتنة فيفتن
الله،
فلا يجد إلا أن يسأل الله سبحانه وتعالى، لربما يقول يا ليتني مت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا وتوفى أو أمتنا إذا علمت الممات خيرا لنا،
نعم.
فزمن الفتنة هو الذي لابد للإنسان أن يحذره وأن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتزود بالعلم وبالإيمان حتى لا يضطره إيمانه إلى النكوص.
والأصل في المؤمن ألا يتمنى الفتن وألا، نعم، يتمنى لقاء العدو وألا يتمنى الأدواء واللأواء، لكن إن حلت به فليتصبر
لأن هي خشية،
نعم، ويضرع إلى ربه عز وجل، وإلا فالأصل أن المؤمن ينهى، نعم، وينأى بنفسه
تثبت.
ولعل هذا ما ذكر عن روي بن أحمد، يقولون أنه كان صوفيا وقال ربي ابتلني وسترى، يعني يقصد ستر صبري، فابتلي بحبس البول عنه عزكم الله فما قدر على ذلك
يا الله،
وصار يدعو ربه ربي اشفني وربك كريم جل جلاله، فشفاه الله عز وجل، فصار يمشي في الطرقات لما يلقى الصبيان يقول استغفروا لعمكم الكذاب، يعني أني طلبت البلاء من الله ولم أقدر عليه، فلذلك دائما سل الله العفو والعافية،
الله،
وسل الله عز وجل دائما ساعات السرور وساعات الفرح، فإن هذا مما ينبغي على العبد حتى يتقوى على طاعة الله عز وجل.
هل يمكن أن نجعل تمني مريم عليه السلام الموت وأن تكون في عداد المنسيين أن هذا من علامات عفتها؟ ألا يمكن أن ندرج هذا على موضوع العفة؟
نعم، هو قد يرد ذلك من ناحية أنه خشية أن ترمى بالسوء صار الموت عندها أهون من ذاك،
وعرف عن آل عمران أنه بيت طاهر،
نعم،
وبيت
عبادة
وبيت قرب من الله تبارك وتعالى، فلو علموا بخبرها لربما يسيئون الظن، فهي لا تريد أن تقع في هذا الموقع، فسألت الله سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في تكملة الدعوة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، أي شيء لا يذكر، وهذا ورد له آثار، أبو بكر تقول يا ليتني كنت شجرة، ترى الخوف من الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى يجعل الإنسان يدعو بهذا ويقول يا ليتني ما كنت،
صحيح،
ثم يا ليتني شاه سمنني أهلي ثم أكلوني، والحديث الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي قال إن أنا مت فحرقوني ثم ذروني
كان فيما كان قبلكم،
نعم، لئن قدر الله عز وجل، فلما وقف بين يدي الله قال ما الذي حملك، قال الله ما الذي حملك على ما قلت، قال خشيتك، وخفت ذنوبي. فلربما ينطلق اللسان بمثل هذه الدعوات من خوف فتنة أو خوف وقوف بين يدي.
والأصل تحكيم تحكيم القواعد الشرعية والأصول في مثل هذه الفتن، فينظر الإنسان مراد الشرع من ذلك، إن كان الشرع أمر بأمر فليقف الإنسان عنده ففيه الخلاص، لأنه مباشرة بعد شدة الألم وهذا المخاض العسير ناداها عيسى عليه السلام من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سري، يعني جدول ماء تشربين منه، يعني بدأت الآن الخيرات ستتوالى. بدايتها أن يتكلم عيسى تطمينا لها، لأن الحمل من غير أب أمر عظيم، كذلك كلام عيسى عليه السلام تطمينا لها أمر عظيم، وكذلك أن يتفجر هذا النهر أو أن يسير جدول الماء هذا من رزق الله عز وجل، مثل ما كان الله عز وجل يمن عليها بالرزق في المحراب، ها هي خيرات الله عز وجل تتوالى وتتتابع.
وهذا مستقى للنبي صلى الله عليه وسلم في وصيته العظيمة لابن عباس حين قال له واعلم أن النصر مع الصبر،
الله أكبر،
وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه من سنن الله جل وعلا الجارية في الناس، لن يغلب عسر يسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نسب إليه وهو لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه جاء عن بعض الصحابة، إذا كان هناك عسر فإن قبل العسر يسر وبعد العسر يسر، لذلك الله جل وعلا قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا في الآية يسران، وفيها
وفي المعرف وهذه
مشكلة. نعم، ولذلك المعرف تكراره في لغة العرب لا يعد إلا بشيء واحد، لكن النكرة إذا عددت فإنها تعتبر بأشياء متعددة. وهذا يعني في سنة الله جل وعلا الجارية في الخلق عظيم وواضح وجلي، أن الفرج بعد الشدة، وأن الإنسان إذا اشتدت عليه الكروب أن الله جل وعلا لا يحمل العبد أكثر من طاقته، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج ولرب ضائقة أو نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج.
والشدائد كما يقول ابن القيم بتراء لا دوام لها، ونص ابن حزم على ذلك يقول إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها.
وذلك هنا عيسى عليه السلام، لاحظوا يا إخوة، هذا النبي في أول ولادته أول كلمة نطق بها لا تحزني،
لأنه رحمة،
رحمة من الله، وذلك قال رحمة منا. فرسالة الأنبياء وأديان الأنبياء هي أديان تبدد هذه الأحزان،
صحيح،
وتحل بالأرواح وبالنفوس
السعادة،
أنواع من الفرح والسعادة يعني لا يعرفها إلا من ذاقها وإلا من جربها. وابن قيم رحمه الله له ملحظ لطيف حقيقة جدا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. يقول ابن قيم رحمه الله هذه الكلمة ليست لأبي بكر فقط، هذه لكل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب هديه وصاحب سنته وكان مقتفيا لآثاره صلى الله عليه وسلم، فيكون له من ذهاب الحزن على قدر صحبته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه.
جميل هذا الكلام،
ألا تحزني،
وهذا منهج الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقولها لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، وهنا قالها عيسى عليه السلام لأمه، وكذلك البشرى التي جاءت لأم موسى ألا تخافي ولا تحزني. فمنهج الأنبياء ومنهج المؤمن عموما أن يكون ناشرا للفأل، ناشرا للأمل. الشيطان يعدكم الفقر، قال بعض أهل التأمل كلمة عظيمة، بما أن الشيطان يعد الفقر فهو ينشر يأسا وينشر ضررا، فالمتشائمون في الأمة والناشرون فيها اليأس يعملون كعمل إبليس، وبالتالي يكون بمفهوم المخالفة ناشر الفأل ناشر الخير والأمل والسعادة والسرور هم متبعون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أن منهج تبديد الأحزان منهج نبوي، ويسير الصالحون وفق هذا المنهج الكامل.
إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وقال أيضا يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. هذه الدعوة المحمدية وهي دعوة الله جل وعلا للناس أجمعين، هي دعوة الفأل والخير والبشرى ونشر الهداية للناس أجمعين. نعم،
سبحان الله. تساءل أقول هل لو علمت مريم أن في بطنها نبي ستقول يا ليتني مت قبل هذا؟
مستحيل.
مستحيل. فلذلك نأتي إلى قول الله سبحانه وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. القضية سيجعل الله، إذا أتى العسر سيأتي بعد العسر يسر، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد العسر يسرا. فإنت يعني الإنسان الذي يمر بهذه الضائقة لو تفكر قدام شوية في اليسر الذي سوف يأتي، في الفتوحات التي سوف تأتي، في تفريج الهم الذي سوف يأتي، ستحسن الظن بالله تبارك وتعالى وإن كنت تعيش في هذه المحنة.
نعم، هو الأصل يعني لا يسلم أحد في هذه الدنيا، يعني أنا المكدي ابن المكدي كذلك كان أبي وجدي. يعني المسألة هي قضية أنه هذه دار اختبار، الاختبار قد يتنوع، نعم قد يكون الاختبار عطاء، وقد يكون الاختبار ابتلاء اللي هو المعروف بالأمراض والأدواء ومثل ما يحدث في بعض المواقف. فهنا المسلم في الحالين هو عبد الله عز وجل، ليرى الله ما تصنع في حال الرضا، ويرى الله ما تصنع في حال كذلك الابتلاءات. لذلك الأئمة لما جاءوا مثلا لقضية الغني الشاكر والفقير الصابر أيهما خير، كل واحد ذهب في ذلك مذهبا عظيما، لكن يدل هذا على فقه. وابن تيمية لما جاء إلى هذه المسألة أخير الغني الشاكر أم الفقير الصابر، قال أتقاهما لله، أتقاهما في هذين، لأنهم في اثنين على فضل، المال يطغي وأنت شاكر وتعطي وتتصدق، والفقر قد يلجأ الإنسان إلى بعض المحرمات وأنت صابر. إذن من سيكون هنا؟ هما في اثنين الآن في الخير سواء، لكن أكثرهم تقوى أقربهم إلى الله.
سبحان الله. في قضية الغني الشاكر والفقير الصابر، الله سبحانه وتعالى أثنى على نبيين من الأنبياء، أيوب عليه السلام وسليمان عليه السلام، بكلمة واحدة قال عن أيوب: إنا وجدناه صابرا نعم العبد. وقال عن سليمان: وهبنا لداود سليمان نعم العبد. نعم العبد، أتت في سليمان الشاكر وفي أيوب الصابر.
تأمل جميل هذا. نعم أحسن.
وسبحان الله، الآية لو تأمل فيها الواحد منا يجد الله سبحانه وتعالى أشار إلينا وبين لنا ووضح أعظم الأمور الذي يبدد الأحزان. قال: فناداها من تحتها ألا تحزني. طيب لماذا لا أحزن؟ قد جعل ربك تحتك سرية. أنا أقول يا أخي تلفت حولك، ستتلمس من نعم الله سبحانه وتعالى ما يبدد الأحزان التي في قلبك. نعم الله جل وعلا تحيط بنا من كل جانب،
إذا أغلق باب فتح باب،
وإذا الله سبحانه وتعالى يعني امتحنك في باب أو اختبرك جل وعلا وأراد رفعتك، فالله جل وعلا غني عن فقرنا وعن بلائنا وعن جوعنا وعن لأوائنا، لكنه سبحانه وتعالى رحمة منه أحيانا يعني ينزل بالعبد بعض الأمور التي أحيانا يعني توجب له أن يخالط الحزن قلبه. أنا أقول يا أخي ترى من أعظم ما يوجب السعادة للإنسان ويبدد الأحزان التي في قلبه أن يتلفت حوله، سترى نعيم الله سبحانه وتعالى في كل مكان. وإذا جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم:
صلى الله وسلم،
انظروا إلى من هو دونكم
في أمور الدنيا.
مريض، انظر إلى من هو أشد منك مرض.
نعم.
أنت فقير، انظر إلى من هو أشد منك فقر. انظروا إلى من هو دونكم. لماذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كثير من الناس اليوم ما هو عارف فين يتلمس نعم الله. صحيح. التي قال الله عنها نعمه جل وعلا، قال الله جل وعلا أنه لا يستطيع أن يحصيها عد وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها.
لو جاء فقط الإنسان إلى الهواء الذي يتنفسه هذا بالدنيا، يعني لو أن هذا الهواء حبس عن الإنسان، لذلك هذا الهواء لم يجعله الله بيد عبد ولا ظالم ولا طاغية. لذلك نحن لما نأتي لأذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وفي المساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. الشاهد من هذا لماذا جاءت لفظة الحمد لله في هذا الموضع، يعني يا رب أصبحنا وأصبح الملك لك والحمد لله أنه سيبقى لك، لأنه لو كان لغيرك لمنعنا الهواء والطعام والشراب. وفي المساء أنت عارف أن الملك لله وسيبقى له، فهذا كذلك مما يسعدك. يقولون في القصص الرمزية أن ملكا سأل وزيره قال ما بالي في شقاء دائم بينما الخادم أراه في سعادة مستمرة؟ قال طبق معه قاعدة 99. قال ما هي قاعدة 99؟ قال خذ لك كيس ضع فيه 99 دينارا واكتب خارج الكيس 100 دينار وضعها عند باب الخادم عند بيته. وفعلا جاءوا بالكيس وضعوا فيه 99 دينار وكتبوا عليه 100 دينار فذهبوا إلى بيت الخادم وضعوها عنده، فلما خرج وجد كيس مكتوب عليه 100 دينار فرح فرحا شديدا. دخل إلى البيت عد الدنانير وجهز لها 99 فاستنفر أهل البيت، قال لا شك أن هذا الدينار قد ضاع خارج البيت، فبحثوا عنه فلم يجدوه فرجع مهموما مغموما وذهب إلى قصر الملك بهذا الهم. ففهم الملك ما المقصود بقاعدة 99، وهو أنك مغمور ب99 نعمة، أتحزن على فوات دينار واحد؟ والدينار هذا لم يكن لك أصلا ولم يكن موجود وسقط، لم يكن لك حتى أقدر أن تتحزن على شيء هو لم يكن. وكيف هذه 99 لم تتلمس فيها السعادة وأنت اللي كنت تعيش بدونها، ثم لما جاءت مفروض تقول هذه 99 من الخير أتى نقص واحد، فكدر عليه الواحد الناقص ما كان فيه من سرور.
فعلا يعني مثل ما قال الشيخ أبو معاذ أنه يعني رسالة لكل محزون أن يسلي نفسه وأن يبدد حزنه بتذكر نعم الله عليه،
نعم،
التي ربما لا تكون موجودة عند الغير. وأنا والله يا أخواني ما زلت أتذكر يعني ذلك المشهد اللطيف القصير من ذلك الرجل العامي صح التعبير، يوم سئل كيف حالك كيف وضعك فقال أنا في زحام من النعم.
نعم عظيمة الكلمة،
كلمة لطيفة و يعني هي قصيرة لكن معناها في غاية العظمة.
خرجت
نحن في زحام، زحام فعلا زحام من النعم. فالإنسان اللي عنده مرض يفكر في النعم التي أعطاه الله إياه في أشياء أخرى، الإنسان اللي فقد ابنا أو بنتا يفكر في النعم الأخرى، تجد أن هذا الأمر قد يسلي
عند الإنسان.
مثل ما ذكر عيسى عليه السلام لأمه مريم ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهنا لفتة أختم بها الآية، شوف استخدام كلمة ربك، كلمة الرب
تذكير بالنعم،
يعني تكررت مرات عديدة مع زكريا في اللقاءات الماضية،
نعم،
وتكررتها هنا في سياق الحديث عن مريم عليه السلام،
نعم،
يعني ربك واسم الله الرحمن.
صحيح.
على ما يدل هذا؟ يدل على الرحمة واللطف في قصتي زكريا وقصة أيضا مريم عليه السلام،
وأن الذي دبر أمرك في سابق في أوله سيدبره في آخره. يعني يذكرون أن رجلا انقطع شسع نعله فذهب إلى الإسكافي لإصلاحه، وكان الإسكافي يجلس بهذه الطريقة ويمد قميصه، بعد أن أنهى هذا الرجل التصليح يكتشف بعد أن انكشفت هذا القميص أن الإسكافي من غير قدمين، فقال ذهبت أبحث عن نعلين فوجدت أناسا بدون رجلين. فهذا كان تسلية له، يعني هو كان محزون على أنه نعله قد تمزق ولا تقطع، فإذا به يجد الأناس من غير رجلين أصلا ومع ذلك يعمل وفي سعادة.
اللي أصحاب حقيقة بعضهم لما اتصل عليهم طبعا طبيعي في أول مكالمة دائما يقول كيف الحال طيبين كيف،
نعم،
بعضهم يعني اثنين منهم واحد رده الدائم يقول في زود النعمة، لا يقول أني في نعمة بل يقول في زود
زيادة،
يستشعر دائما أنه في زيادة من نعم الله. وآخر كل ما كلمته في التلفون واتصلت عليه كيف حالك أو فلان قال والله يتكلم في نعم الله.
الله،
هذا المعنى يا إخوة. ترى أحيانا الإنسان يستسهل كلمة معينة، عود لسانك على هذه الكلمات.
صحيح.
عود لسانك على أن تذكر أن نعم الله عليك وافرة
وتغمرك
وأن كرم الله عليك كبير. ليس هناك شيء يستدر ما عند الله من العطاء أعظم من مدحة الله، فالله جل وعلا مدح نفسه ويحب أن يمدحه عباده ويحب أنهم يشكرونه على نعم ويحب أنهم يظهرون نعمه التي عليه. إن الله يحب إذا أنعم على عبد نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أجل من تكرم الله عليه وقال وأما بنعمة ربك فحدث، فأنت متى ما حدثت بنعم الله
زادك.
وفي موضوعنا هذا يا شيخ ناصر بدد حزنك،
الله أكبر،
وأذهب عنك همك وجلى عن قلبك ما أصابه من الكدر وأصابه من الأنف.
نسأل الله عز وجل.
يعني ذكر في القرآن وفي في مواطن كثيرة. الله عز وجل يقول لعيسى وهو في محورنا الآن: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك.
نعم، ولعله سيتحرر معنا هذا المعنى في لقاء قادم
بإذن الله.
انتهى الوقت وأزف على الرحيل. شكرا شيخ منصور،
الله يحفظك.
شكرا شيخ عبد الله، شكرا شيخ علي. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام. بعد شكر الله عز وجل نلتقيكم في لقاء قادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.